اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الخامسة، الإشكالات على تعريف المصنف للبيع. ذكر المصنف عدة إشكالات قد تورد على تعريفه للبيع وردها جميعا. الإشكال الأول، بناء على تعريف المصنف للبيع بأنه إنشاء تمليك عين بعوض، يلزم أن يصح إنشاء البيع بلفظ ملكت بدلا من لفظ بعت، فللبائع أن يقول ملكتك الكتاب بدرهم ويتحقق عقد البيع، كما هو مقتضى أن التعريف يرادف المعرف، فلا بد أن يكون هناك ترادف بين التعريف والمعرف، فبالتالي تكون كلمة ملكت مرادفة لكلمة بعت، فيصح إنشاء البيع بلفظ ملكت ولا يمكن الالتزام بذلك. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأن الحق هو أنه يصح إنشاء البيع بلفظ ملكت كما يصح بلفظ بعت كما يصح بلفظ نقلت، وأما القول بأنه لا يصح فهو غير تام، والعرف ببابك، حيث إن العرف لا يأبى عن إنشاء البيع بلفظ ملكت أو بلفظ بعت، وسيأتي مزيد كلام في ذلك في الدرس القابل إن شاء الله تعالى. هذا ما يرتبط بالإشكال الأول والجواب عنه، إذن فهو غير واضح. الإشكال الثاني، أن تعريف المصنف للبيع ليس جامعا لجميع أفراد البيع، حيث إن هناك بعض أفراد البيع لا يدخل في هذا التعريف، كبيع الدين على من هو عليه الذي سبق بحثه، حيث إن بيع الدين على من هو عليه يعتبر من الإسقاط لا من التمليك، كما أشرنا للخلاف في المسألة فيما تقدم. ومن هنا ذهب صاحب الجواهر إلى أن بيع الدين على من هو عليه إسقاط ليس تمليكا، وبناء على كون بيع الدين على من هو عليه إسقاطا لا تمليكا يكون خارجا عن تعريف المصنف، لأن المصنف عرف البيع بأنه تمليك، فينبغي أن يضيف قيدا آخر فيقول أو إسقاط، كما لو كان من قبيل بيع الدين على من هو عليه، لتدخل جميع أفراد البيع في هذا التعريف. إذن فبيع الدين على من هو عليه يعتبر بيعا بلا كلام بين الأعلام أنه بيع، ومع ذلك لا يدخل في تعريف المصنف لأنه ليس تمليكا وإنما هو إسقاط ليس تمليكا. فالتعريف إذن ليس جامعا. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال أولا وثانيا. أولا ما سبقت الإشارة إليه وسيأتي كلام إضافي فيه بأن بيع الدين على من هو عليه ليس إسقاطا بل هو تمليك ولو في آن ما ثم يتحقق بعد هذا الآن الأول الإسقاط. إذن فلا يرد علينا الإشكال بل بيع الدين على من هو عليه تمليك فهو داخل في هذا التعريف. نعم الإسقاط يتحقق بعد ثبوت الملكية في الآن الأول وهذا ليس فيه غرابة ولا فيه وحشة فقهية بل له نظائر في الفقه من قبيل تملك المدين ما هو في ذمته لو أتلف عليه الدائن ما هو مساو لما في ذمته بما يعبر عنه في الفقه بالتهاتر. ومثال ذلك كما لو اقترض زيد من عمرو درهما زيد اقترض من عمرو درهما فصارت ذمة زيد مشغولة بدرهم لعمرو فلو أن عمرو أتلف درهما على زيد فهنا يقول الإعلام بأن زيد الذي كان مشغول الذمة يملك هذا الدرهم لأن عمرو قد أتلف عليه درهما فيملكه آن ما ثم يتحقق السقوط وتبرأ ذمته وهذا ما يسمى بالتهاتر. فتبرأ ذمة زيد من الدرهم الذي كان مدينا به وكذلك تبرأ ذمة عمرو من الدرهم الذي قد أتلف بالتهاتر فيملك كل واحد في الآن الأول ما كانت ذمته مشغولة به ثم بعد أن يملكه يسقط عن ذمته. فإذا قيل بذلك في مسألة التهاتر فليقل بها أيضا في مسألة بيع الدين على من هو عليه فيملك هذا المدين الدرهم في الآن الأول ثم يسقط عنه. Thank you. بأن المصالحة قد تقع على تمليك تارة وعلى تسليط أخرى وعلى انتقال تارة
وعلى إسقاط مرة أخرى وعلى تقريرا مرة أخرى. فهنا إما أن نقول بأن أن لفظ الصلح مشترك لفظي يستعمل تارة في التمليك، يستعمل تارة في التسليط، يستعمل تارة في الانتقاد، يستعمل تارة في الإسقاط، يستعمل تارة في التقرير. وهذا أمر مستبعد جدا بأن لفظة الصلح مشتركة اشتراكا لفظيا. فإذا استبعدنا ذلك تعين أن يكون معنى الصلح معنى جامع يشمل كل هذه المعاني، وهو التسالم، أن معنى المصالحة التسالم. لكن هذا التسالم له مصادر وأفراد متعددة، تارة يتحقق التسالم على تمليك، تارة يتحقق التسالم على تسليط، تارة يتحقق التسالم على إسقاط، تارة يتحقق التسالم على انتقال، تارة يتحقق التسالم على تقرير. وبالنتيجة اتضح لدينا أن البيع يختلف عن الصلح، فالبيع إنشاء تمليك عين بمال، وأما الصلح فهو التسالم والتراضي. لكن هذا التسالم تارة يتحقق بتمليك، تارة يتحقق بتسليط، تارة بإسقاط، تارة بانتقال، تارة بتقرير، لكن ماهية البيع مغايرة لماهية الصلح. إذن فحينما يقول المصالح صالحتك على هذه الدار بدرهم، فإنه هذا ليس بيعا بل هذا صلح، بمعنى راضيتك سالمت معك على هذا، وهذا مصداق. واضح الكلام؟ فيختلف الصلح عن البيع. هذا ما يرتبط بالإشكال على خصوص الصلح. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث على أن الصلح يغاير البيع هو أنه لو طلب أحد الخصمين من الآخر الصلح لم يكن ذلك إقرارا منه على أن خصمه مالك للعين، بخلاف ما لو طلب منه البيع فإن هذا يعتبر إقرار منه على أن صاحبه مالك للعين. توضيحه بيانه: لو تنازع شخصان على دار كل واحد يدعي أن الدار له، فأحدهما قال أريد أن أفض هذا النزاع وهذه الخصومة، فقال له صالحني على هذه الدار لنتصالح على الدار، وصالحك عليها لكن تدفع لي مثلا مبلغا معينا. فهنا طلبه للمصالحة لا يستلزم أن يكون ذلك إقرار منه بأن الدار ملك للآخر. أما لو قال له بعني الدار، ما قال له صالحني بعني الدار، فهذا يقولون في باب القضاء إقرار منه بأن الدار مملوكة للآخر، وإلا لما قال له بعني إياه. وهذا خير شاهد على الفرق بين الصلح والبيع. لو كان شيئا واحدا لكانت النتيجة واحدة، سواء طلب المصالح المصالحة أو طلب البيع يكون على كل حال ذلك إقرار منه بأن هذا بأن الدار ملك للآخر. لكن الأعلام لا يلتزمون بذلك في باب القضاء، يقولون إذا طالب المصالحة لا تستدعي الالتزام بالملكية للآخر، أما إذا طالب البيع والتمليك فهي تستوجب الإقرار بأن العين ملك للآخر. واضح الكلام؟ طبق العبارة يا مولاي جزاك الله خيرا كثيرا. قال: ومنها انتقاض طرده، يعني منعه، ما يمنع الأغيار بالصلح على العين بمال وبالهبة المعوضة.
وفيه الآن يناقش فقط في المقام الأول وهو الصلح، أن حقيقة الصلح ولو تعلق بالعين ليس حقيقة الصلح التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة، بل معنى الصلح الأصلي هو التسالم والتراضي. ولذا هذه الأدلة الثلاث تقول من أين؟ من أين؟ قرار تعف التحضير، ما جت هذه الأدلة الثلاث؟ هذا الدليل الأول. ولذا لا يتعدى بنفس الصلح إلى المال، لا يقال صالحتك الكتاب، لكن يقال بعتك الكتاب. نعم هو يعني الصلح متضمن للتمليك إذا تعلق بعين، لكن لا أنه هو نفسه يتضمن التمليك، لكن الصلح ليس هو نفس التمليك، متضمن يشتمل، إنما حقيقته التسالم، لكنه قد يتضمن التمليك في العين كما أشرنا. الدليل الثاني، والذي يدلك على هذا أن الصلح له حالات خمس. حالة الأولى، قد يتعلق بالمال عينا أو منفعة فيفيد التمليك. الحالة الثانية، وقد يتعلق بالانتفاع به فيفيد فائدة العارية وهو مجرد التفليض. الحالة الثالثة، وقد يتعلق بالحقوق فيفيد الإسقاط. الحالة الرابعة، أو الانتقال. الخامسة، وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين، كما في قول أحد الشريكين لصاحبه صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك مثلا، فيفيد مجرد التقرير. فلو كانت حقيقة الصلح هي عين كل من هذه المفادات، يعني يفيد الملك تارة، الإسقاط أخرى، الانتقاء وهكذا، هذه المفادات الخمسة لزم كونه مشتركا لفظيا، وهو واضح البطلان من دون حاجة إلى بيان، فلم يبقى إلا أن يكون مفهومه معنى آخر، معنى الصلح، وهو التسالم، فيفيد في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلقه. فالصلح على العين بعوض ما هو تسالم عليه لا تمليك، وهو يتضمن لأنه عينه، وهو يتضمن التمليك، لأن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته هو إنشاء التمليك. الدليل الثالث، أين هو؟ هذا السطر الأخير. ومن هنا لم يكن طلبه، يعني طلب الصلح من الخصم، إقرارا، بخلاف طلب التمليك من الخصم فهو إقرار بملكيته، وطلب البيع منه فهو إقرار بملكيته. وأما الهبة المعوضة فهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.